بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي في كل مكان. بقي عندي من اللقاء السابق مجموعة اتصالات ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت حمدة من العين بارك الله فيها سألت عن صلاة، تقول هل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بأنه ما كتف في الصلاة بسبب أنه لدغ أو بسبب أنه يعني ضرب على يده أو كذا أو تعور النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من هذا القبيل؟ أختي حمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ومروية من أكثر من وجه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة يقبض عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن من أرسل يديه في الصلاة ولم يكتف صلاة صحيحة ولله الحمد والمنة، وهذا قول في مذهب معروف أن السنة أن يرسل ولا يكتف، لكن الأحاديث كلها تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتف. لكن لو أرسل أحد يديه في الصلاة من غير سبب، يعني ما فيه مرض ما فيه كسر ما فيه شيء، الصلاة صحيحة والحمد لله، ولا أعرف أحد يقول ببطلان هذه الصلاة. المسألة الثالثة اللي ذكرتيها هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرسل يديه في الصلاة أبدا، ما ثبت. وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض أو ضرب أو لدغ أو شيء ثم أرسل يديه، هذا كله غير ثابت. وأحيانا يوجد من بعض الفقهاء من يحاول أن يقوي حجته بمثل هذه الاختلاقات، يعني مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بالوضوء من لحم الإبل وحديث في مسلم، فيعني تختلق بعض القصص وكذا التي حقيقة يعني لا يجوز للإنسان أن يأتي إلى مثل هذه القصص المختلقة ويحاول أن يعضد أو يقوي حجته في مثل هذا الأمر. ولذلك يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا ننبه عليها من باب التحذير منها لأن بعض القصص للأسف تروج عند العوام، يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس وأن ظهرت رائحة كريهة في المسجد، أظن رائحة كريهة، فقال من أحدث فليتوضأ، يعني خرج ريح مثلا، قال من أحدث فليتوضأ، فما قام أحد خجل، فقالوا بأن عمر أو غيره قال يا رسول الله قلت من أكل لحم الإبل فيتوضأ، فقالوا قال من أكل لحم الإبل، قام الصحابة كلهم. وهذا كلام باطل وقصة مختلقة مكذوبة لا تليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمقام الصحابة أن يتعاملوا بمثل هذه الصورة. كذلك يعني محاولة تقوية الحجة على أن والله الرسول يعني ما كتف لأنه ضرب مثلا، اللي يقول بعض الناس على أساس يؤكد على قضية الكتف، ما وردت أصلا، ما ولسنا بحاجة إلى مثل هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل الإفطار وبتأخير السحور وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. علي بارك الله فيه من السعودية يقول نحن مجموعة أصحاب أخذنا أرض من 3 سنوات، يقول حال علي الحول، هذه الأرض الأصل أننا أخذناها للبيع والشراء للاستثمار بالبيع والشراء، يقول كيفية الزكاة على هذه الأرض؟ أخوي الفاضل علي بارك الله فيك، أنا بالأمس سألتك وقلت لك الأرض هذه عرضتوها في السوق، قلت لي نعم، إذن هذه من عروض التجارة، يجب عليكم عند رأس كل حول يعني مرور 12 شهر قمري على هذه الأرض تقيمونها بالسعر السوقي الموجود في المكاتب العقارية، يعني تشوفون المكاتب العقارية 2 أو 3 وتحددون تقريبا السعر المتوسط وتخرجون زكاتها. أفترض هذه الأرض مثلا تسوالها 1,000,000 زكاتها 25,000، أفترض هذه الأرض تسوالها 100,000 مثلا زكاتها بارك الله فيك 2,500. والعبرة يا أخي الفاضل ليس بقيمتها، العبرة بقيمتها السوقية حال البيع أو حال حولان الحول. مثلا أضرب لك مثال يا أخوي علي، أنتم اشتريتوا هذا الأرض 1,000,000 زين، أنتم أصحابك، ثم جاء آخر السنة وعرضتوها للبيع والمكاتب يتداولونها وحطيتوا أرقامكم وعناوينكم، نزلت من 1,000,000 إلى 500,000، وإن شاء الله الفال بعيد عنكم، لكن أفترض مثال تزكون 500,000، ما تزكون أصل الشراء، ما تزكون أصل الشراء. ولو أنك اشتريتوها مثلا 1,000,000 ثم لما حال عليها الحول صارت قيمتها 2,000,000 الآن، تقول والله سعرها 2,000,000، تزكون 2,000,000 طلعون 50,000، بارك الله فيك ورضي الله عنك. تفضلوا. طيب ما في بأس، تفضل. طيب أم صالح بارك الله فيها من أبو ظبي بالأمس تقول بأن وقعت على الأرض وانكسرت رجلها، تقول أعاني يعني في مسألة الوضوء أيضا الصلاة، تقول عندي صعبة شوي، تقول ما العمل، أصلي وأنا قاعدة؟ أم صالح أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والعافية، وأن يجعل ما أصابك إن شاء الله كفارة ورفع الدرجة. أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا جاءت مسألة الوضوء تتوضئين الوضوء الطبيعي؟ أخت الفاضلة أم صالح، يمكن بعض الناس يعتقد أن الوضوء لازم عند المغسلة ولازم في الحمام. لا، وانت في غرفتك وعلى سريرك يجيبون لك الأولاد والعيال والبنات، يجيبون لك الـ يعني الماء فيه قدر ولا فيه كذا، وتتوضئين وانت على سريرك، ويساعدونك بغسل رجلك. فرجلك إذا كان ظهر منها شيء من العضو اللي هو القدم تغسلينه بارك الله فيك، بحيث لا تتأثر الجبيرة، والجبيرة تمسحين عليه مسح كامل، يعني أفترض القدم تمسحين من أعلى ومن أسفل الجبيرة. إذا كان الكسر في الساق مثلا فتغسلين جميع القدم وجوبا، تغسلين جميع القدم وجوبا. فيا أخت الفاضلة الوضوء بالنسبة لك سهل جدا، وتتوضئين في المكان اللي أنت فيه، وتقولين والله عندي مشاكل وما أستطيع استعمال الماء أو شيء، تنتقلين إلى التيمم. وهذا أنا أفترض افتراض على أنك عاجزة عن الماء، ولذلك أنا سهلت لك المسألة وقلت لك تتوضئين في غرفتك وعلى مثلا سريرك، أو مثلا يضعوا لك كرسي ويساعدونك الأولاد في قضية الوضوء. أما الصلاة يا أخت الفاضل، نعم تصلين قاعدة، وإذا صليتي قاعدة إما على الأرض أو على الكرسي، فإذا كنت على الأرض تتربعين إذا استطعت، وإذا ما استطعت تجلسين على الحالة اللي تستطيعينها، مثل حالة التشهد مثلا. وأعتقد بأن المكسور رجله صعب عليه هذه المسألة، لكن أنا أذكر المسائل حتى تطلعين عليه. أو تصلين على الكرسي، تجلسين على الكرسي تصلين، تستطيعين القيام من أول الصلاة يجب عليك تقومين، تكبرين تكبيرة الإحرام وأنت قائمة، حتى لو اعتمدت على عصا تقولي لا أنا ما أستطيع أقف مطلقا، وأنت جالسة تكبرين بارك الله فيك وتكملين صلاتك، وتجعلين الركوع السجود أخفض من الركوع، تومين إيماء تجعلين السجود أخفض من الركوع. تفضلوا. نعم تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
عندي بعض الأسئلة.
تفضل. تفضل.
سؤال الأول، ما حكم امرأة كبيرة بالسن يصافحها أحيانا رجالا هم بعمر أولادها أو أحفادها، أما طلبة عندها إن كانت شابة أو جيران، وإن من أخلاقنا نحن العرب نقدر الكبير ونحترمه،
شاب.
فهل المصافحة أو تقبيل الرأس فيها شيء من الحرام؟
إن شاء الله يا محمد.
وما هو حكمها من الوضوء؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني، بالنسبة للزكاة، أنا بالنسبة لي كل ما يأتيني من وارد أي أصرف للبيت احتياجاتي،
إيه؟
وفي نهاية السنة يعني بعد ما يحول علي السنة أشوف هل زاد عندي شيء أزكي، فهل هاي طريقتي صحيحة؟
إن شاء الله.
لو شهر بشهر
إن شاء الله.
وبارك الله بيك، بس أريد تليفونك إذا سمحتي، لأن الشباب الله يحفظهم كل مرة منطوني.
لا يساعدون يساعدون.
سؤال إيه؟ لا أريد أذكره على
إن شاء الله. حاضر، أبشر يا محمد. مرحبا أختي. أبو محمد.
مرحبا. السلام عليكم شيخ عزيز.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك. الله فيك. كيف صحتك يا شيخ؟
مرحبا بخير الحمد لله.
سؤالين، صلاة تحية المسجد ضرورة تصليها يعني ولا مش ضرورة بداية قبل الأذان؟
تحية المسجد يعني إذا رحت المسجد قبل الأذان؟
يعني أصليها ولا
إن شاء الله؟ إن شاء الله.
ولما أطلع أركع أقوم السجود سبحان الله بالحمد، صوت عالي ولا منخفض؟
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا مرحبا مرحبا. محمد. محمد. يا محمد اخفض التلفزيون الله يرضى عليك، اخفض التلفزيون. محمد.
نعم.
اخفض التلفزيون الله يرضى عليك.
ان شاء الله.
ايه كلمني من الهاتف.
تفضل.
تفضل انت.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
مرحبا مرحبا.
يا شيخ طول الله عمرك انا حلمت الى اني ارى عالي ما عليه فيها بشو يعني من قصد هذا.
حلمت ايش؟
احلم لاني ما عالي من عالي من الثياب ما عالي ثياب
عاري.
ايه
طبعا هذا البرنامج مو بتفسير الاحلام يا محمد. انا ما افسر احلام.
لا لا بس حلم واحد بس هذا ما عرفت انا شو مشكلة هذا. انا ما اسالك بالحلم اسالك وش السبب.
وش السبب؟ طيب ابشر ان شاء الله.
تسلم.
مرحبا محمد. ام عبد الله.
ايوه
تفضلي.
الو.
مرحبا تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا اختي.
الله يسلمك. لو سمحت عندي سؤال اثنين.
تفضلي.
السؤال الاول امس سمعت الحرمة تتكلم على النفاس يعني زمان سابق الله يرضى عليك. كنا ما نصلي في النفس الله يعطيك العافية نعذبها 40 يوم كاملة. والحين الحمد لله فهمنا شيء الحمد لله. والحين قلنا زوينا عيالنا والحين قلنا فهم بناتنا لقد ربي ربنا قلنا نقطع منكم الدم انكم تصلون.
اي طيب
الحمد لله. احنا نسوي في هذا الشيء الحين الله يعطيك العافيه.
تعال يا عبد الله.
الحين لكن الحمد لله انا نصلي صلاتي كلها كامله نصلي السنن يعني القبليه وال
الحمد لله
نحمد ربي ونشكره.
الحمد لله.
وعندي سؤال كمان يعني بكلمك على ابني.
اي
ابني عنده احلام كذا كثيره يعني مزعجه ومره كذا يعني.
ايه
وقبل يومين كذا حلم حلم يعني انا عرضته على مفسر الحلام.
ايوه
المفسر تقول هو حلم يعني كانه شيء يطلع من تمه ويسحبه يطلع كله كامل ويصيح من المعده دائما يجيب اوجاع نفخه في المعده
وحلام كذا ان شاء الله.
المفسر تقول ايش انه عنده سحر ويمكن هذا السحر بل هذا يطلع من فمه يكون طلع السحر
ان شاء الله يا عبد الله.
وانا شاكه في مكان يعني الله يسامحني ربي يغفر لي يا رب. ايش اعمل ايش اعمل له بهذا الشيء تنصحني بايش الله يعطيك العافيه.
شاكه في مكان السحر يعني
في حد كلام انا لما كذا وجدت في مكان يمكن هذا لك جمع سحروك نقول انا من نفسي يعني الله يسامحني.
طيب يا عبد الله. أيوة. ابشر
ايش نعمل له الحين قران ايش يعني كانت معك تقول مره اوراق صدر ما يش...
ان شاء الله. ابشر يا عبد الله.
الله يعطيك الصحه والعافيه.
مرحبا مرحبا.
شكرا شكرا.
ام قصي. يا ام قصي.
ام قيس من العراق.
ام قيس تفضل يا ام قيس.
عفوا دكتور انا قبل 5 شهور سويت عمليه تبديل مفصل مال ركبتي.
ايه
وبالبدايه كنت ثاني يعني ما اقدر اقوم اصلي انا قاعده بس بعدين هسه من ابي اصلي بس اول مع الصلاه اقف يعني اقف وبعدين اصلي على الكرسي.
ايه
ايه يعني شنو هذا يعني جائز؟
ان شاء الله يا ام قيس.
وانا صلاه قيام الليل من اصلي العشاء ورا ما اقدر اظل اخاف ان تفوتني بالليل ما اقدر اصلي الوتر والشفع واصلي قيام الليل جائز؟
ان شاء الله.
وعندي سؤال اخير.
ايه
عندي ابني قال لا جاني ولد اسميه نمر ويقول خاف يقول خاف يقول حرام هذا يعني اسم الحيوان.
ان شاء الله.
يلا تسلم.
مرحبا مرحبا ام قيس. ام خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا اختي.
الله يرضى عليك. في عندي سؤال زميله تسال.
ايه
تقول فائده البنك هل يجوز انها تعمل فيها اعزك الله طيبان للحمامات او مثلا كبتات للمطبخ او جلسه هل يجوز؟
يعني في بيتها؟
في بيتها.
ان شاء الله. يعني هي الفوائد منها هي.
اي فوائد البنك مالها.
أيه.
هل يجوز انها تعمل اعزك الله بيبان للحمامات او مثلا كبتات للمطبخ او أيه. جلسات للصاله؟
ان شاء الله. ابشر يا ام خالد.
جزاك الله خير. الله يعطيك
الصحه والعافيه. ام بلقيس.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخنا عندي بنتي مدرسه بس ما متعينه.
أيه.
العام الدوله قالت يعطون محاضرات مجاني.
أيه.
السنه هي داومة العام السنة ما داومت لأن شوية ظرف عندها مع الولادة وهاي ما داومت فخابرت راحت للمديرة قلت لها أنا راح أبطل قالت لها ليش تبطل قلت لها ما أقدر اجت خابرتها ورا شهر ثلاث اشهر مع المديره.
ايوه
قالت لها رفعت اسمك للتربيه، هاي السنه قام راح يعطون 125 الشهر بهاي السنه. هي تقول انا ما داومت بين الثلاث اشهر، هل يحق لي اخذهن ال 125 كل شهر؟ لو ما يحق لي
ان شاء الله
اذا اخذتهن وما يحق لي اتصدق بهن
ان شاء الله. ابشري يا ام بلقيس.
هاي اي مشكور يا
مرحبا مرحبا ابو صالح.
الو السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
حبك في الله شيخ.
حبك الله يا مرحبا
شيخ. بالنسبه للمسافه المراه الاجنبيه
اي
هل فيها يعني ايش 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 العقوبه اللي فيها وايش اللي بيحصل؟ يعني اجنبيه مثلا على سبيل المثال انا لما سلمت عليها هل يجوز ولا لا يجوز؟ اولا
ابشر ابو صالح.
الناحيه الثانيه احنا بالنسبه لنا يا ريت لو تتكلم بالنسبه لتفهم، لان البرنامج كله بيحرص فيه بالنسبه لغسل الجنازه. أيوة. والصلاه عليها والكيفيه، يا ريت لو تنورنا اكثر، لان الناس كلها البرنامج ده بفضل الله يعني بينتظر فيه
الحمد لله. طيب ان شاء الله ابو صالح ابشر.
الله يسلمك
حياك الله. عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حفظك الله ربنا بالعافية.
حياك الله عبد الرحمن.
من سؤال على الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه.
ايه؟
أريد أتعرف معرفة الذين رضوا عن ربنا.
ها؟
رضي الله عنهم ورضوا عنه. كيف ايه؟ يرضوا عن ربنا؟
إن شاء الله.
الله يحفظك ربي يعطيك العافية.
يعافيك عبد الرحمن. مرحبا مرحبا. أم ناصر. أم ناصر راحت؟ تفضل يا مناصر.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام
يا شيخ. انا عندي مبلغ في البنك.
اي
مرات يعني ينزل احط يعني في مرات احط فيه ومرات ما احط ومرات اخذ منه.
اي
بس انا ما زكيته يعني من يمكن تقريبا من 5 سنوات 6 سنوات. ايوه
ان شاء الله يا مناصر.
والسؤال الثاني يا شيخ مثلا انا الصبح اتوضا للصلاة الفجر وحط جوارب يعني يكون متمسحة متوضية كامل بس أحط جوارب ومع بعدين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما أسخن بس أمسح عليهن.
إيه
هل يجوز يا شيخ؟
أبشر يا مناصر.
مشكور شيخ
مرحبا. خلاص طيب نكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. أرجع إلى الأسئلة عندي. أبو صالح عفوا الأخ جمال. الأخ جمال من ألمانيا بالأمس إن شاء الله لعله يشاهدنا الآن يتابعنا. سامحنا يا أخوي جمال لأن أمس ضاق الوقت والله وكان سؤالك يعني مهم بالنسبة لك لأن يتعلق بالصلاة. يقول أنا صليت في المسجد جماعة ولما رجعت البيت وجدت أثر نجاسة على ثوبي. يقول ما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. فكل من اكتشف نجاسة بعد عودته من الصلاة أو بعد انتهائه من الصلاة فصلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. أما من تذكر حدثا يعني ما تذكر بأنه غير متوضأ فيجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. لاحظ الفرق يا أخوي جمال، في فرق بين الحدث والنجاسة. من تذكر بعد الصلاة أنه لم يكن متوضئا وجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. من تذكر بعد الصلاة نجاسة نسيها أو أنه ما علم عنها إلا بعد انتهى من الصلاة وشاف النجاسة ما عليه إعادة ولله الحمد والمنة. فاطمة من الجزائر تقول يعني في نهاية كل أسبوع لما نطلع خارج البيت يتوافقنا صلاة الظهر وكذا، تقول يعني ممكن أأخرها حتى أرجع إلى المنزل. تقول لأن زوجي لا يرغب أنني أصلي خارج المنزل حتى ولو كان في مصلى للنساء. أختي فاطمة بارك الله فيك، أولا إذا كان رجوعك إلى البيت يكون في الوقت وقت صلاة الظهر ما في مانع، يعني أنت خرجت الآن مثلا في الضحى أو الصباح ودخل عليك وقت صلاة الظهر وحبيت تأخريها إذا رجعتي إلى البيت ما في بأس، بشرط أن يكون وقت الظهر قد بقي يعني ما أذن العصر. أما إذا كان يغلب على ظنك أو تعتقدين بأنه سيدخل عليك وقت العصر فلا يجوز لك أن تؤخرينه، ويجب على زوجك أن يعينك على طاعة الله. كيف يقول لك ما تصلين وفي الحمد لله مصلى للنساء؟ لازم يعينك على طاعة الله وهو الذي ينبهك. المفترض الزوج يقولك يا أم يا أخت يا فاطمة أنت صليتي ولا لا؟ هذا المفترض. الأزواج هم الذين ينبهون نساءهم وكذا، ما يقولها ممنوع. فإذا كان رجوعك إلى البيت في الوقت يجوز، إذا كان رجوعك إلى البيت خارج الوقت بعد ما يخرج وقت الصلاة لا، يجب عليك أن تصلي في المكان الذي أنت فيه. فاطمة تسأل عن الدعاء خلف بعد صلاة الفجر والمغرب بالاستعاذة بالله من النار 7 مرات، تقول هل هذا وارد؟ لا، هذا ورد لكنه لم يثبت، الحديث في هذا ضعيف يا أخت الفاضلة. الحديث الذي فيه ذكر الاستعاذة بالله تعالى من النار 7 مرات بعد الفجر و7 مرات بعد المغرب هذا ضعيف، لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من قال 3 مرات لكن في غير الصلاة اللهم أجرني من النار أجاره الله من النار. فاطمة تسأل أيضا تقول يعني هل هناك دعاء مثلا إذا ضعف إيمان الإنسان، خاصة وأن الإنسان يعني يصلي وكذا ووقت الصلاة يجاهد نفسه مجاهدة، شيء من هذا القبيل. أخت الفاضل بارك الله فيك، أولا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإنسان أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان يعني بالمعاصي. فإذا عصى الإنسان ربه جل وعلا نقص الإيمان، والله جل وعلا قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المسلم لا يجوز له إذا شعر بنقصان الإيمان أن يسكت على ذلك، لأن هذا مرض، هذا مرض. أرأيت لو أن الإنسان مرض بدنه واعتلت صحته يترك هذا؟ لا، سيسعى إلى الأطباء. كذلك الإيمان والدواء موجود، الدواء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك إذا شعر الإنسان بضعف الإيمان لا يجوز له أن يترك هذا المرض مستبطنا في قلبه وفي نفسه، بل واجب عليه أن يعالج ضعف الإيمان بالترقي في مدارج الكمال والوصول إلى كمال الإيمان بحول الله وقوته. ومن ذلك مثلا المحافظة على الفرائض وترك المحرمات والمناهي، وكذلك قراءة القرآن وكثرة ذكر الله عز وجل، وكذلك بر الوالدين وصلة الرحم والصدقة، هذه يعني لها أثر عظيم. النفع المتعدي، طلب العلم الشرعي، هذا مما يزيد الإيمان. ودعاء الله عز وجل اللهم ثبتني، اللهم أن يسألك إيمانا لا يرتد، وهذا شيء عظيم وطيب أنك تسألين الله عز وجل هذا الدعاء، بارك الله فيك. وأسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك وجميع المسلمين على الإيمان. أم أحمد يعني سألت اليوم تقول هناك امرأة كبيرة في السن يعني يصافحونها بعض الرجال الذين هم في سن أولادها أو أحفادها، تقول يعني ما حكم ذلك وما حكم أيضا وضوءها إذا كانت متوضئة؟ أخت الفاضل، أولا أعطيك من الجزئية الثانية من السؤال، وهي هل لمس المرأة ينقض الوضوء سواء كانت هي اللامسة أو هي الملموسة من قبل الرجال؟ هذه مسألة خلافية. الذي أذكره دائما في هذا البرنامج وهو الذي يظهر لي أنه الحق أن هذا لا ينقض الوضوء، فإذا مس الرجل امرأة لا تحل له، أو أي امرأة هذا لا ينتقض الوضوء، ولو مست امرأة رجلا وهي على وضوء لا ينتقض الوضوء. هذا يعني الأدلة كلها تشير إلى هذا القول، بارك الله فيك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للقواعد من النساء، ربنا جل وعلا رخص لهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات لزينة، ولذلك المرأة الكبيرة رخص الله عز وجل لها أن مثلا تشيل الغشو عن وجهها، أو مثلا ما يعني تتستر التستر اللي عليه كثير من الفتيات، لكن تلبس مثلا ثياب العادية، ثياب البيت وكذا. هذا الذي أذن الله عز وجل ورخص لي القواعد. أما قضية لمس الأجنبي، تقبيل الأجنبي لها، خلوتها بالأجنبي، هذا كلها فيما يظهر بأنه ما عندنا نص يستثني هذه الأشياء، ولذلك أخت الفاضلة يبقى الحكم على ما هو عليه. وخاصة المرأة في هذا السن ينبغي حقيقة أن تبتعد عن مثل هذه الأشياء، لأنها الآن قريبة إلى الله عز وجل وما بقي أكثر أقل مما ذهب، ما بقي من العمر أقل مما ذهب، ولذلك هي تمنع هذا الشيء، هي تمنع هذا الشيء وتقول للناس سامحوني السلام يعني بالكلام. أما المصافحة والتقبيل فلا، وإن كان وجد من كلام بعض الفقهاء جواز ذلك، قالوا لأن الله تعالى لما رخص لها بوضع الثياب جاز ما منع عليها أيام كونها فتاة لهذا المعنى، قالوا لهذا المعنى، ولذلك ذكروا بأنه لا بأس بتقبيل رأسها ولا بأس بمصافحتها، ذكرها الفقهاء. لكن الذي يظهر لي بأن الأمر على ما هو عليه وأنه ما ينبغي حقيقة التوسع في مثل هذا الأمر، تبقى المرأة كما هي تنظر فيما رخص الله لها من وضع الثياب. أما قضية السلام يزورونها يسلمون عليها ما في بأس، يتحمدوا لها بالسلامة مثلا إذا رجعت من سفر أو خرجت من مرض، يعني يتواصلون معها باستمرار، لكن قضية التقبيل أو قضية المصافحة لا تترك، بارك الله فيك. أم أحمد تسأل تقول بالنسبة لموضوع الزكاة، تقول أنا كلما يأتيني شيء أدخل في حسابي، تقول يعني وأيضا عندي احتياجات البيت دائما يعني أصرفها، وفي آخر السنة أزكي، تقول أزكي هذا المبلغ، هل عملي صحيح؟ نعم عملك صحيح وصالح ولله الحمد والمن. فالإنسان الذي عنده حساب في البنك ودائما يدخل فيه ويسحب منه، بعد مرور سنة كاملة 12 شهر قمري يزكي، هذا أفضل شيء. ليش أقول أفضل شيء؟ لأن هناك من أهل العلم من يرى، وهذا هو الصحيح طبعا، طبعا الزكاة تجب بشرطين، بلوغ النصاب وحوالان الحول. أنت أحيانا المبالغ الموجودة في حسابك قد لا يجب عليها الزكاة كلها، يجب الزكاة في بعضها لحال عليها الحول. لكن أنا دائما أقول بأن هذه المسألة صعبة، عملية حساب اللي المبلغ الموجود والمبلغ المسحوب خاصة في الحسابات المصرفية صعب، صعب ما أحد يستطيع، أنه لأن تحتاج إلى طاقم عمل يتابع لك حركة الحساب، وهذا دخل هذا حال عليه الحول وهذا ما حال عليه الحول. ولذلك أخت الفاضلة تزكين الموجود في آخر كل سنة، واللي صرفتيه ما تحسبينه، اللي صرفتيه على البيت أو الأمور الاستهلاكية أو الأمور الواجبة وغيرها هذا ما تحسبينه، تحسبين الموجود تخرجين زكاته. أي مبلغ يكون عندك موجود في البنك في آخر السنة تقسمينه على 40 يظهر لك الزكاة، بارك الله فيك. أبو محمد يقول بالنسبة لتحية المسجد إذا دخلت المسجد قبل الأذان، يقول يعني آتي بتحية المسجد أو أنتظر؟ أخوي أبو محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، عندنا قاعدة في الشريعة تحصيل المصالح كلها إذا اجتمعت، وتحصيل المصلحة الكبرى إذا تعارضت بحيث ما يمكن جمعها إلا بتفويت أحدها. أنت الآن لما دخلت المسجد وباقي عن الأذان نص دقيقة مثلا أو دقيقة، وقوفك يضرك ولا لا؟ يعني هل وقوفك الآن يضرك يتعبك؟ تقولي لا، دقيقة الحمد لله مقدور عليها. إذن انتظر لا تجلس، انتظر المؤذن وردد خلفه وجيب الدعاء بعد ذلك، وهذا هذا سبب من أسباب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لك، واضح الله يرضى عليك. فالأصل أنك تبقى، ليش؟ حتى تحصل مصلحة الترديد خلف المؤذن، وأيضا تحصل بعد ذلك مصلحة صلاة ركعتين قبل الجلوس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. واضح أخوي الفاضل؟ تقول لي لا أنا والله دخلت قبل الأذان بخمس دقائق، لا صلي تحية المسجد، لأن تحية المسجد ما تكلفك دقيقتين ثلاثة، يعني ما تستغرق دقيقتين ثلاثة، وبعدين تردد خلف المؤذن إذا أذن، بارك الله فيك. أبو محمد يقول لما أركع أقول سمع الله لمن عفوا، يقول لما أركع هو قال سمع الله، عموما إذا قال التسبيح في الركوع أو قول سمع الله لمن حمده يقول أرفع صوتي؟ لا، تسمع نفسك فقط ما ترفع صوتك. فإذا أنت ركعت تقول سبحان رب الأعلى بهمس، في الركوع تقول سبحان رب العظيم بهمس، وفي السجود سبحان رب الأعلى بهمس، ما تسمع اللي حولك بالمسجد. وإذا قلت جيت ترفع مثلا بعدما رفع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، أنت تقول ربنا ولك الحمد، تسمع نفسك، ما في حاجة أنك تسمع اللي حولك، لأنه ما في داعي، وهذا تشويش على المصلين. تقول وأنت في البيت لوحدك، نعم في البيت لوحدك تسمع نفسك نفس الشيء، تقول سبحان رب العظيم في الركوع تسمع نفسك بهمس، وفي السجود سبحان رب العلى، ولما تجي ترفع تقول سمع الله لمن حمده تسمع نفسك، ربنا ولك الحمد تسمع نفسك، ما في حاجة أنك ترفع صوتك بارك الله فيك وتقبل الله منك. أم عبد الله تقول يعني هي سمعت أو سمعت الجواب اللي بالأمس على موضوع الحرمة اللي اتصلت في موضوع النفاس، تقول بأن والدتها كانت تمنعها بعدما طهرت حتى تكمل 40، ونحن جاوبنا على هذه المسألة بتوسع وذكرنا الخطأ الكبير اللي يقع في كثير من النساء، هدانا الله وإياهن إلى الصواب، تعتقد بأنه لازم تكمل 40 حتى ولو طهرت قبل ذلك. أم عبد الله تقول طيب إحنا سنوات وأيام الجهل وكذا، الآن تعلمنا وتفقهنا الحمد لله، تقول ماذا نعمل بمثل هذه الصلوات؟ تعملين يا أختي الفاضلة، أولا الحمد لله ليس عليكم إثم ولا جناح، لأن الجهل اللي كان موجود قديما هذا عارض من عوارض الأهلية، وجهل يعذر كثير من الناس بسببه. الآن أما وقد من الله عليكم بالعلم والفهم والحمد لله الاطلاع، الصلوات هذه أختي الفاضلة الذمة مشغولة بها، يعني الله عز وجل بيطالبكم فيها، الصلاة ما تسقط بحال لا في الجهل ولا في كذا، ما تسقط. ولذلك أختي الفاضلة تصلون الآن هذه الأيام، تحاولين مثلا تقولين والله أنا سنة كذا مثلا يعني طهرت بعد 30 يوم، إذن عندك 10 أيام تقضينها في الوقت اللي تستطيعين أن تقضين فيها، تقول لا والله طهرت بعد 25 يوم، إذن عليك بعد 15 يوم. بنتك أمرتيها بهذا، تقولي لها الآن تصلين النافلة ما تقوم مقام الفريضة يا أخت الفاضل. صحيح النوافل فيها فضل وفيها ثواب كبير وعظيم، وأنه سلم يقول قال الله يقول تعالى انظروا هل لعبدي من نوافل، هي ترقع وتجبر وتكمل، لكن هذه فرائض الذمة مشغولة بها. والحمد لله ما دام الآن تصلون النوافل، لا أن الفرائض أبدأ، الفرائض أبدأ، فالآن اشتغلي بالفرائض، اشتغلي بالفرائض. يعني لو مثلا بعد كل صلاة صليتي صلاة ثانية بنية القضاء الأيام القديمة، أو شفتي لك وقت من الأوقات مثلا بعد العشاء وقلتي والله صليتي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ونويتي فيه اليوم الأول ومن بكرة نفس الشيء، حتى ترتاحين وتطمئنين وبناتك نفس الشيء، تصلون إلى يعني قناعة أو رضا في نفسكم بأنكم والله الحمد لله وصلتم إلى يعني قضاء هذه الصلوات. أم عبد الله تقول بأن طبعا أخونا محمد قبل ذلك، محمد العفو، محمد يقول بأن حلم بأنه عاري، يقول يعني ما السبب؟ أنا قلت محمد ما أفسر أحلام، قال لا لازم تعطينا السبب. محمد والله ما بالنسبة للأحلام ما أفسر الله يرضى عليك، لكن أحيانا اللي يشوف نفسه عاري في المنام يراجع نفسه، يراجع نفسه. وبعدين اللي يذكرونه العلماء ما كل يعني شخص شاف نفسه عاري انه شيء خطير ولا شيء مو بزين، بعضها يكون طيب، بعض يقولون انه يعني خروج من ذنب، او بعضها يقولون مثلا خروج من معصية او توبة الله عز وجل عليه، يذكرونها العلماء. انا ما افسر لك حلم، لكن اقول لك انت طبعا قبل ما تنام احرص على انك تتوضأ وتذكر الله، تقرأ آية الكرسي، تقرأ مثلا المعوذات القواقل الثلاث، وتحط تنام على جنبك الأيمن وتحرص على مثل هذا، ومثل هذه تسأل عالم يعبر الأحلام الرؤى يا أخي محمد، الله يرضى عليك ويبارك فيك. ونفس الشيء الأخت أم عبد الله بالنسبة لابنك اللي يرى أحلام مفزعة، ما ينبغي له أن ينام إلا وقد أتى بالأذكار ونام على طهارة. وقضية والله ربط هذا بالسحر، يعني كيف ربطتي هذا وقلتي تشكين في مكانه وانت واضح انك مو متأكد وتستغفر ان الله عز وجل؟ انا ما انصحك بهذه يا اختي الفاضلة، وما بالنسبة لمن عبر له الله اعلم، يعني الان للأسف الشديد كثرة من يعبر الاحلام، منهم مجاهيل حال ومنهم مجاهيل عين خلف الشاشات في الانترنت وكذا، ما ينبغي. لكن الانسان، بل الانسان على نفسه بصيرة، انسان يراجع نفسه ويشوف علاقته بربه، كذلك مسألة الطهارة، النوم على طهارة، قراءة آية الكرسي، قراءة المعوذات الثلاث، قراءة أيضا سورة تبارك، النوم على الجنب الأيمن، سؤال الله عز وجل العفو والعافية، يعني أذكار النوم وأذكار كذا، هذا إن شاء الله بإذن الله يبعد عنها الأحلام المزعجة لأنها من الشيطان. أم قيس من العراق تقول بأن من 5 أشهر صار عندها يعني عملية تبديل مفصل، تقول الآن الحمد لله أصلي، لكن تقول أبدأ واقف وبعدين أجلس على الكرسي. أم قيس أسأل الله أن يعافيك وأن يكتب لك الأجر، إذا كنت الآن قادرة على القيام أحسنتي، ما تكبرين إلا وأنت قائمة تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك تجلسين إذا تقولين ما أقدر أكمل الصلاة قائمة، فإذا تقول ما أقدر صعب علي، بعد ما تقفين تقول الله أكبر تجلسين، إذا تقول والله أقدر الله أكبر وأقرأ الفاتحة كمل الفاتحة قائمة وبعدين اجلس وكمل صلاتك. بارك الله فيك. أم قيس تقول أنا أقوم الليل لكن بعد العشاء أصلي الشفع والوتر ثم بعدين أقوم الليل، أخشى أنني ما أقوم. يا أم قيس إذا كنت فعلا يغلب على ظنك بأنك قد لا تقومين الليل، طيب أنك تصلين الشفع والوتر بعد العشاء، وإذا حصل قيام الليل تصلين من دون توترين مرة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتراني في ليلة. أما إذا يغلب على ظنك أو الأكثر بأنك تقومين، لا أخر الصلاة إلى آخر الليل. بارك الله فيك. أم قيس تسأل تقول يعني عندها ولد يسأل يقول أو يقول إذا جاءه ابنها، تقول إذا جاءه ولد قال بسميه نمر، تقول يعني في ناس قالوا لك كذا أو شيء، لا ما فيها شيء، ما فيها شيء، النمر والفهد وكل هذه أسماء ما في بأس، وإن كانت أسماء حيوانات لكن فيها معنى الشجاعة وفيها معنى الإقدام، ما فيها شيء، لكن الأفضل يا أخت الفاضل أن يتسمى بما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله، شوفي لاحظ، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، هذه أصدقها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا بأسماء الأنبياء إبراهيم إسماعيل يعني بقي موسى عيسى صالح، هؤلاء أسماء، هذه أسماء الأنبياء، فأفضل يا أخت الفاضل بدل ما يلجأ إلى اسم أما وقد قيل، يعني بعض الناس يقول لك أنت قلنا لك وكذا وبعدين يمكن يترتب عليه شيء، الأفضل أن يسمي بما وصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم خالد تقول يعني عندها زميلة تسأل تقول يعني الفوائد البنكية هذه ممكن تستخدمها في مثلا أبواب الحمامات، في مثلا كبتات المطبخ، في جلسات الصالة. أم خالد الله يرضى عليك ويبارك فيك، سلمي على صاحبتك وقولي لها ما يجوز ابتداء أن تضع أموالها في بنك ربوي تأخذ منه فوائد، ما يجوز ابتداء ويحرم عليها ذلك، والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إلا إذا كانت مضطرة ما عندها إلا هذا المصرف، أو مثلا يعني مضطرة إلى مثل هذا بأي نوع من أنواع الضرورة ما عندها سبيل، هذا قد تكون معذورة، والفائدة التي تخرج لا يجوز لها استخدامها، لا يجوز لها، إذا استخدمتها فهي تعاملت بالربا، لأن هذه الفائدة يجب عليه أن تتخلص منها، والتخلص ما يكون لنفسها. ذكر العلماء إلا حالة واحدة، إذا كان عند الإنسان ضرورة بحيث أنه إذا ما أكل هذا هلك، وما أعتقد هذا يوجد اللي عنده حسابات في البنك، ما أعتقد أنه، لكن أنا أضرب أو أذكر كلام العلماء، قلنا مثلا يتخلص من المال الحرام وهو يفتقر بحيث أنه يصبح مثلا عاجز ويضطر إلى، قالوا يجوز أن يأكل قدر الضرورة، وهذه غير موجودة في أصحاب الحسابات، ولذلك استعمال هذه الفائدة في كبتات المطبخ، في أبواب حمامات البيت، في جلسات الصالة، في أي شيء، أي شيء، هذا حرام ولا يجوز، يجب عليه أن تتخلص لفقير أو مسكين بغير نية الصدق، خبريها بهذا. بارك الله فيك. أم بلقيس من العراق تقول يعني بنتها مدرسة وما تعينت، تقول يعني الدولة قالت اللي هناك محاضرات مجانية كل سنة، تقول يعني تقول ما رفضت هذه، تقول رفضت الدوام وصارت تركتها وصار عندها ولادة وشيء، تقول المديرة رفعت اسمها وجاها مبلغ مالي أو على أساس أنها تعطى مبلغ مالي، تقول هل تستحق هذا أم لا؟ وبلقيس لا ما تستحق هذا بنتك، بارك الله فيك، لأن ما عملت المبلغ هذا في مقابل عمل، وهي ما عملت، فكون المديرة الآن وقفت معها وتعاطفت معها ورفعت اسمها هذا تزوير وغش وكذب، ما يجوز، ما يجوز. يعني إنسان ما لما يجي يقف مع شخص مثلا ما يروح يكذب علشانه، لا هو يتساعدها مثلا أو تعطيها. أما تحمل الدولة وتقول والله هذه اشتغلت عندنا وعندها محاضرات كذا وتذكر هذا في الكشف، هذا والعياذ بالله كذب وغش وتزوير وحرام. ما يليق بالمسلم اللي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم على مثل هذا العمل. وقولي لبنتك ما تأخذ هذا المبلغ لأنه حرام، إلا في حالة واحدة، إذا كانت الدولة قالت والله نعم عندنا المتخرجات غير المتعينات يصرف لهم مبلغ معين حتى يتعينون ولو لم يشتغلوا، هذا حق لها. أما والله أزور وأكذب وأغش وأقول والله اشتغلت عندنا وعطت كذا محاضرة وكذا حصة والواقع على خلاف ذلك، هذا ما يجوز. أكل المال بالباطل وبالحرام وهذا سحت والعياذ بالله. وإذا فعلا ألزمت ترجع لهم تقول سامحوني أنا ما أقبض هذا الشيء، أنا ما اشتغلت عندكم. فإذا خشيت أن هذه المرأة تتورط ممكن تفصل من العمل وممكن كذا، تأخذها وتتصدق فيها على الفقراء والمساكين وتقول لها جزاك الله خير، لا تفعلين هذا مرة ثانية لا معي ولا مع غيري. أبو صالح من الشارقة طبعا يسأل عن مصافحة المرأة الأجنبية، يقول يعني ما حكم ذلك وشيء من هذا القبيل، يقول أحيانا يحصل. يا أبا صالح أنا تكلمت على هذه المسألة قبل قليل، وبالنسبة للعقوبة ذكر جاء في الحديث الصحيح لأن يدق في رأس أحدكم مخيطا وفي لفظ مسمارا خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان لا يلجأ إلى مثل هذا، وإذا اضطر إلى ذلك أو أحرج أو حصل يعني يتصرف، وإذا حصل استغفر الله عز وجل، استغفر الله من هذا الأمر. بارك الله فيك. أبو صالح يسأل عن صفة صلاة الجنازة. أبو صالح الوقت أدركني ما أستطيع الآن أشرح، لكن أعدك إن شاء الله بحلقة خاصة سأتكلم على جميع أحكام الجنائز، وسبق ذكر شيء من هذا لكن لا بأس أنني أذكر شيء من هذا القبيل. عبد الرحمن من اليمن يقول في ما معنى قول الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، يقول كيف يرضى العبد عن ربه؟ أخي الفاضل، رضا العبد عن ربه جل وعلا حينما يؤمن بقدره ويرضى بقضائه، هذا هو الرضا عن الله. باختصار الرضا عن الله هو الإيمان بقدره وأن الله فعال لما يريد وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والرضا بقضائه وأن كل ما يأتي من الله خير، سواء كان الإنسان يعتقد بأنه هذا شر عليه وكذا، لا هذا خير في أصله والإنسان لا يدري، فالله هو الذي يعلم. قال جل وعلا يقول جل وعلا والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذا هو الرضا عن الله. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم راحوا معتمرين، راحوا المكة معتمرين، فحصل أنهم لما ذهب عثمان أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأشيع بأنه قتل وهم مساكين يعني ثياب الإحرام وسيوف عادية، فبايع النبي عليه الصلاة والسلام على مناصرته وعلى قتال قريش، هم ما جاءوا لقتال ولم يستعدوا لذلك، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يفروا، فكان رضاهم عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء عجيب. ولذلك أصحاب بيعة شجرة الرضوان هؤلاء أفضل الخلق في تلك الساعة، 1400 شخص. قال تعالى يد الله فوق أيديهم، قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، هؤلاء 1400 رضي الله عنهم. لماذا؟ لهم صدقوا مع الله، صدقوا مع الله، ومع أنهم يعني مرت عليهم سنين وحرب وكذا، لكن مع ذلك ما كانوا يفرون وما كانوا يتلكؤون ولا يتلجلجون في قبول ما يأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص. طيب يا أم ناصر اعذريني، الله يبارك فيك، لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله في أول اللقاء غدا انتظريني سأجيب على أسئلتك. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.